بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وما زلنا في هذه المجالس الطيبة، مجالس شهر رمضان، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، جعلها 30 مجلسا، ووصلنا بعون الله وتوفيقه للمجلس 21. قال رحمه الله تعالى: المجلس 21 في فضل العشر الأخير من رمضان. الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الرب الصمد، الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدانات الأوهام، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فكل من سواه مفتقر إليه على الدوام. وفق من شاء فآمن به واستقام، ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهجر لذيذ المنام، وصحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام. فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في حندس الظلام، فواحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يشكو ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام. أحمده على نعمه الجسام، وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خير رفيق، وعلى عمر بن الخطاب الذي وفق للصواب، وعلى عثمان مصابر البلاء ومن نال الشهادة العظمى من أيدي العدا، وعلى ابن عمه علي بن أبي طالب، وعلى جميع الصحابة التابعين لهم بإحسان، ما غاب في الأفق غارب وسلم تسليما. إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، والمؤمن منا يستعد لهذه العشر ولقيام رمضان كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحذر أيها المسلم الكريم أن تتشاغل عن صلاة التراويح، وأن يثبطك الشيطان، وأن يكسلك أمور من الدنيا، وإنما على المسلم أن يجد ويجتهد في هذا الشهر العظيم المبارك، كي يغفر الله له ذنبه ويعلي له درجته. فالموفق من وفقه الله لطاعته، والخسران أن تخسر رضا الله سبحانه في الدنيا والآخرة. فكن عبد الله من الفائزين المثابرين في طاعة الله رب العالمين. فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة، أي في هذه العشر. تقدم معنا أن بعض أهل العلم والإيمان بيّنوا الحكمة من اختصاص شهر رمضان بالصيام. لماذا لم يكن الصيام في شوال ولا في ذي القعدة ولا في صفر ولا في محرم، لماذا فرض الله علينا الصيام في شهر رمضان؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل أنزل كلامه وهو القرآن في هذا الشهر، فاختصه الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة ألا وهي الصيام، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالإنسان يجد ويجتهد في هذا الشهر في تلاوة القرآن وتفهم معانيه والعمل بما فيه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: فمن خصائصها، أي هذه العشر الأواخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، لأن هذه العشر فيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم مجتهدا في طاعة الله، ويزداد اجتهاده في هذه العشر طلبا لهذه الليلة المباركة، لأن من قام هذه العشرة كما أمره الله جل وعلا أدرك ليلة القدر لا محالة بتوفيق الله عز وجل له. وفي هذا الحديث أن الإنسان يزيد من الطاعة في العشر الأواخر، فلا ينكر على من قام متهجدا. فنبينا عليه الصلاة والسلام ازداد اجتهاده في هذه العشر، وصلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد كلها بمعنى، وأفضل صلاة القيام والتراويح الثلث الليل الآخر لما فيه من الخير والبركة. قال: وفي الصحيحين عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، إذا دخلت عشر الأواخر، شد مئزره. سيأتي معنا أنه كناية عن الجد والاجتهاد، ومن أهل العلم من قال لتركه النساء، وذاك مستلزم للجد والاجتهاد في طاعة الله. وأحيا ليلة، أحيا كل الليل في طاعة الله من تلاوة وقراءة وصلاة، وأيقظ أهله، أعان أهله على الخير، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمؤمن يعين أهله، إذا طلبت منك المرأة أن تصلي في بيت من بيوت الله فتجتهد فأعنها، فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا رأيت المرأة أو البنات أو الأولاد يتكاسلون فحثهم جزاك الله خيرا، وأعنهم على طاعة الله، وبين لهم الفضل والخير، فالله سائلك عن هذه الرعية. وفي المسند عنها، مسند الإمام أحمد عنها عن أم المؤمنين، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، وفيه أكثر من علة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم. معنى الحديث: العشرين الأولى يصلي من الليل وينام عليه الصلاة والسلام، فإذا كان العشر أي الأواخر شمر وشد المئزر. وهذا اللفظ الأخير شمر وشد المئزر يعني جاء ثابتا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. قال: ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره يعني يعتزل نساءه. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر قالوا كناية عن الاجتهاد، أنه يعتزل يشد مئزرة للتفرغ إلى الطاعة، وقيل الأمران ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، فالإنسان إذا صلى مع إمامه حتى انصرف. ليس معنى هذا أنه لا يقوم الليل، فقيام الليل ليس محصورا في الصلاة فحسب، فإذا قرأت القرآن في الليل فقد أقمت الليل، إذا دعوت الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة فأنت تقيم الليل، إذا سبحت، إذا استغفرت، إذا هللت، إلى غير ذلك من الأذكار فأنت تقيم الليل. قال: لشرف هذه الليالي وطلب لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة مباركة، ليلة عظيمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله عز وجل القرآن في هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، ليلة مباركة. الإنسان يجد ويجتهد، نرى من المسلمين من يكون مقبلا على الخير في أول رمضان، فإذا جاءت العشر انشغل بشراء الملابس والخروج إلى الأسواق في الليل فأضاع خيرا عظيما. فالإنسان يهيئ أمر دنياه في أول هذا الشهر، مثلا صليت القيام في أول الليل ثم تذهب تشتري للأولاد وتأخذ الحاجيات للعيد إذا أحيانا الله أحياكم لبلوغ العيد، فإذا جاءت العشر تفرغ المسلم للخير ولصلاة القيام وللتسبيح وللتهليل لإدراك هذه الليلة العظيمة. قال: وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط والله أعلم. أمنا أم المؤمنين عائشة تقول: ما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي ليلة حتى الصباح، بمعنى من أول الليل إلى آخره وهو يصلي. وهذا لا تعارض فيه مع الحديث الآخر: إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة، فإحياء الليل أي بطاعة الله كما تقدم. قال: ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليالي معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. ليلة مباركة، إذا وفقت لها وفقت لخير عظيم، قد تدعو الله عز وجل بصلاحك في دينك ودنياك فيستجيب المولى لك، فتكون في خير في هذه الحياة وإذا لقيت الله عز وجل. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، تراه على الانترنت من موقع لآخر، ومن مسلسل لآخر، ومن فيلم لآخر، ومن دوري لآخر، يضيع هذه الأوقات المباركة. وكأنما صار شهر رمضان شهراً لهذه المسلسلات، وهذا كله لصرف الناس عن طاعة الله سبحانه. فنحن نلاحظ أن في هذا الشهر تكثر الإعلانات على المسلسلات، المسلسل الفلاني، ولا يخفاك ما في هذه المسلسلات، وكم بارك الله فيكم أوقفت هذه المسلسلات في بعض دول الإسلام لما فيها من خدش الحياة، بل بعضها يدعو إلى الفحش والخنا عياذا بالله رب العالمين. نرى هذا يكثر في رمضان، وهكذا صرف الشباب إلى ما لا يعود عليهم بنفع بل يعود عليهم بالضرر. فاغتنم الفرصة رعاك الله، اغتنم. قال: فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. قد يموت وقد يبتلى بمرض، فحتى وإن حضر رمضان الآخر ما يكون قويا، فأنت انتهز الفرصة، هذه غنيمة. وهكذا ننصح التجار، ترى أن التاجر لربما لا يصلي في المسجد، يعده موسما لجلب الرزق، فاطلب الرزق. لسنا نحرم على الناس ما أباح الله عز وجل لهم، لكن لا يشغلك الرزق ولا يشغلك طلب الرزق عن طاعة الله واغتنام هذه الأوقات الطيبة. قال: وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. مناف للعقل، لا يتخذ الإنسان عدوه صديقا وحبيبا له، هو عدو، فكيف تتخذه وليا قريبا حبيبا؟ والإيمان، لأن الله جل وعلا بين ذلك. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو سنة الاعتكاف كما قال لزوم المسجد، فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وأقله ولو كان ساعة، لا حد لأقله. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط للاعتكاف الصيام إلا إذا أوجبه على نفسه بنذر، كأن يقول: لله علي أن أصوم وأعتكف يوما وليلة أو غير ذلك. والاعتكاف سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المستحبات، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة. قال: لماذا هذا الاعتكاف وما هي مشروعيته؟ قال: للتفرغ لطاعة الله عز وجل، للانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة لطاعة الله سبحانه، لا يشغله شاغل. وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فيه مشروعية الاعتكاف. واتفق أهل العلم على أنه مسنون كل وقت، ولكنه في رمضان وفي عشره الأخيرة آكد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها أي ليلة القدر في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشرة الأولى والعشرة الوسطى، فأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين، وقوله فمن أحب دليل على استحباب الاعتكاف. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وهذا فيه دوامه صلوات الله وسلامه عليه على الاعتكاف في هذه العشر، وأنه مستحب. ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري، هذا فيه جواز اعتكاف المرأة إذا أمنت الفتنة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. الآن الشيخ يسوق الأدلة من السنة في بيان أن الاعتكاف سنة مستحبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء. وهذا فيه مشروعية أخذ الخباء. وأما الدخول إلى المعتكف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل بغروب شمس يوم العشرين من رمضان. ففعلت فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وهذا كما تقدم أن العلماء اتفقوا على أن الاعتكاف مسنون في كل وقت، في رمضان وغير رمضان، وفي رمضان آكد سيما في العشر الأواخر. طيب، من شوال، من البخاري ومسلم في روايات. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وهذا إجماع، وقلنا نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيره. والمقصود بالاعتكاف، ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، فلا يشغل نفسه بالحديث مع فلان وعلان، وإنما يجتهد في الطاعة. وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته. هذا موطن الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث معها وهو معتكف. ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث متفق عليه، فهو ظاهر في جواز الحديث المباح مع أهله أو غيرهم للمصلحة. ويحرم على المعتكف الجماع، وهذا بالإجماع، ويفسد اعتكافه، ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة. نقل ابن عبد البر الإجماع فيما إذا كان التقبيل واللمس لشهوة، واختلف أهل العلم فيما كان لغير شهوة، فالأكثر على الجواز لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري. وفي رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الخروج رعاكم الله لغير حاجة يبطل الاعتكاف، وبه قال أكثر أهل العلم. الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، لا أحد يحضر له طعاما ولا شرابا، فله أن يخرج يأخذ ما يحتاجه من مأكل ومشرب، يحتاج إلى الحمام ولا حمام مثلا في المسجد فيذهب إلى بيته يقضي حاجته ثم يرجع، المهم أن يكون ذلك للحاجة إذا لم يمكن فعله في المسجد. فإن أمكن فعله في المسجد مثلا مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه، وهذا ظاهر. إذن القسم الأول في الخروج أن يكون لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا. الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، بهذا القيد لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، وهذا مذهب الجمهور، به قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به. وبالنسبة للاشتراط هو مذهب الأكثر وخالف الإمام مالك فقال لا يصح الشر، إذن الثاني الصواب هو صحته، وورد الحديث في الحج اشترطي. إذن الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه. الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. فالأصل في الاعتكاف أن ينقطع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله، وخروجه لبيع أو لشراء ينافي ذلك، خروجه لجماع، والله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ينافي ذلك. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها، فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.